ووضع الجهلاء هناك من أتباعه ديانة عجيبة، إذ أن عليهم الصلاة عند شروق الشمس وعند غروبها فقط، عندما تشرق الشمس صلاة وعندما تغرب صلاة. ثم ألف لهم قرآنا بلغة البربر، وأسقط عنهم فريضة الحج وكذلك الوضوء للصلاة، ما في داعي تتوضأ عندما تأتي للصلاة، وكذلك أسقط عنهم الطهر من الجنابة وغير ذلك أيضا. ثم حرم عليهم أكل السمك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله أمر مضحك أيها الأخوة. قالوا حرم عليهم أكل السمك حتى يذكى، إذا أردت أن تأكل سمك عليك أن تذكيها. وحرم عليهم بيض الطيور، وأحل لهم أكل أنثى الخنزير، يعني لا شك أنه مجنون، ومن قام باتباعه وبتصديقه أكثر سخافة وجنونا منه. وطبعا أحب أن أشير إلى أن هذا المخرف قد قتل في منتصف القرن الرابع الهجري، إلا أن التعاليم هذه الشاذة استمرت إلى بعد موته بقرن. أيضا في غرب المغرب كانت هناك دولة برغواطة، وبرغواطة هذه من بطون غمارة، وغمارة كما قلنا قبيلة من مصمودة البرنسية. كانت قاعدة هذه برغواطة مدينة شالة، تقع بالقرب من مدينة الرباط الحالية. أسس هذه الدولة كما تعرفون طريف بن شمعون، قلنا اليهودي الذي دخل في الإسلام ثم أصبح خارجيا صفريا، وكان كانت بداية هذه الدولة في القرن الثاني الهجري في منطقة تانسنا حيث تقع الرباط الحالية. ثم لما هلك هذا ابن شمعون خلفه ابنه صالح، وهو ليس بصالح، وتذكرون أننا تكلمنا عن صالح هذا عند حديثنا عن ثورة البربر في المغرب، وقلنا أنه فرض على قومه 5 صلوات بالنهار ومثلها بالليل، وأن يربوا شعورهم في ضفائر، وأن لا يقتلوا الديك، وأن يتزوجوا بأكثر من 4، وأن لا يتزوجوا المسلمات، وأذن لهم أيضا إذا تذكرون بأنهم في الوضوء يغسلوا السر والخاصرتين، وأمور كثيرة الحقيقة يعني تثير الضحك. الغريب في الأمر أيها الأخوة أن أحد الباحثين كما سبق وذكرت لكم المعاصرين، وهو غاستون دي فيردن، يقول أنه إلى هذه الأيام يقوم الناس في الأراضي التي كانت عليها دولة برغواطة، هذه الآن تسمى الشاوية حيث تقع مدينة الرباط الحالية، يقول إلى هذه الأيام يقوم الناس من البدو في تلك المنطقة يحتفلون في بعض مواسمهم بدفن عظام الديك، الديك هذا تدفن عظامه. وكما سبق قلنا صالح بن طريف يعني حرم عليهم ذبح الديك لأنه لا أذان عندهم ويعرفون الوقت بصياح الديك، ولذلك يعني عظموا من شأن هذا الطائر الصغير. لذلك بدوا هذه الأيام في تلك المناطق يدفنون كما قلنا عظام الديك، طبقا لهذا الباحث الذي زاره مشاهدهم وهو غاستون دي فيردن، هذا في هذه الأيام يعني من القرن الميلادي 20. أيضا تحيط بقبائل الغمارة وبدولة برغواطة القبائل أو الدول الزناتية، وزناتة كما تعرفون من البربر البتر، وهذه الدول الزناتية كانت دولة سنية تولت الجهاد ضد برغواطة الملحدة. والدول الزناتية هذه هي إمارة سلا ويحكمها بنو يفرن، وتادلة ويحكمها بنو يفرن أيضا، ثم هناك إمارة فاس وتحكمها مغراوة، وكذلك تحكم مغراوة إمارة أغمات أو إمارة سجلماسة في أقصى الجنوب. لا في الواقع سلطة مغراوة فقط على يعني قلنا فاس، وأيضا على إمارة أغمت. إمارة سجلماسة هذه التي في أقصى الجنوب يحكمها بنو خزرون، وهم أيضا من قبائل مغراوة. لكن مع كل هذه الجهود المخلصة من هذه القبائل الزناتية السنية للقضاء على برغواطة الملحدة، إلا أن هذه النبتة الخبيثة ذات الجذور اليهودية ثم الخارجية كانت بحاجة إلى إعصار إسلامي كاسح، وهو ما حدث، وهذا ما سوف أتكلم عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأتعذروني على الإطالة، وجزاكم الله خير.
الحلقة العاشرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها الأخوة نرحب بكم في هذا الجمع الطيب المبارك في هذه الليلة الطيبة، وإن شاء الله نكمل الكلام عن التاريخ السياسي المغرب والأندلس. ونحن كما تعرفون نتكلم في هذه الليلة عن الحلقة العاشرة من هذه السلسلة. نحن الآن في المحاضرة العاشرة أو في الحلقة العاشرة أو في الدرس العاشر. ولعلكم تذكرون أيها الأخوة أن تكلمنا في المرة الماضية عن بعض دويلات الطوائف، ثم تكلمنا عن نشأة دولة المرابطين، وتكلمنا عن الفقيه عبد الله بن ياسين ودوره في قيام هذه الدولة، دولة المرابطين، ومؤازرة حكام القبائل هناك له في البداية. وقلنا أنهم يعني دخلوا في جهاد مع الممالك الوثنية في مجاهل القارة الإفريقية التي كانت تسمى بالسودان في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك اتجهوا لقتال الدويلات التي كانت موجودة في المغرب الإسلامي. وقلنا من هذه الدويلات هناك كانت دويلات وثنية ودويلات شيعية ودويلات سنية، وحتى أن إذا تذكرون قلنا من هذه الدويلات السنية هناك التي كانت تتبع أو يحكمها حكام من قبيلة زناتة، قلنا إمارة سلة يحكمها بنو يفرن، وإمارة تادلة يحكمها أيضا بنو يفرن، ثم هناك إمارة فاس وتحكمها قبيلة مغراوة، وأيضا كانت قبيلة مغراوة تحكم إمارة أغمات. أما إمارة سجلماسة هذه، وسجلماسة كما تعرفون في أقصى الجنوب من المغرب، فيحكمها بنو خزرون، وهم كما قلنا من مغراوة. ولكن مع كل هذه يعني الجهود الكبيرة من هذه القبائل السنية، قبائل زناتة هذه السنية، لكي يقضوا على قبيلة برغواطة الملحدة، نقول مع كل هذه الجهود الكبيرة إلا أن الأمر كان بحاجة إلى يعني قوة إسلامية كبيرة فتية لكي تستطيع أن تطهر المغرب مما لحق به من أمور لا تتفق وشرع الله سبحانه وتعالى. أيضا في أقصى جنوب المغرب في بلاد السوس كانت هناك كما قلنا بعض الدويلات للرافضة وأيضا للوثنيين، والروافض هناك انتشروا في مدينة تارودانت وما جاورها، واختلف المؤرخون حول حقيقة مذهب الرافضة هناك الموجودين في تارودانت وما حولها. منهم من يقول إنهم من رافضة الإثنى عشرية، لكن غالبية المؤرخين يذكرون أنهم من بقايا العبيديين الذين كانوا متواجدين في تلك الأثناء أيام الدولة العبيدية الخبيثة. إذن هم على المذهب الإسماعيلي الباطني. في أقصى الجنوب أيضا في المغرب كانت هناك قبيلة وثنية، أفراد هذه القبيلة كانوا يعبدون الكبش، وأيضا يقيمون في جبل شديد الوعورة، وهو أحد في سلسلة جبال الأطلس الكبيرة هذه. إذن هذا هو حال المغرب في النصف الأول من القرن الخامس الهجري. لا شك أمر يدعو إلى الحزن والأسى. أين الفتوحات الإسلامية الكبيرة في القرن الهجري الأول؟ أين جهود الفاتحين الأوائل مثل عقبة بن نافع؟ هذا عقبة لما خاض البحر بفرسه ويقول اللهم اشهد أني قد بلغت المجهود، ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد وقاتل من كفر بك حتى لا يعبد أحد سواك. ويقول له لا، يعني المسألة ليست البحر المحيط، إنما الآن في المغرب نفسها التي فتحها المسلمون، نشاهد بها هذه الأمور الغريبة. إذن أين عقبة؟ أين زهير بن قيس البلوي وحسان بن نعمان الغساني؟ الجهود هذه الكبيرة التي بذلها هؤلاء وغيرهم من قادة الإسلام. نعم، إذن الوضع كان بحاجة إلى دعوة إصلاحية جهادية لإعادة الإسلام إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه من عزة ومنعة. لذلك بادر فقهاء درعة وفقهاء سجلماسة في سنة أو في السنة 44 بعد 400 الهجرة بالكتابة إلى الفقيه عبد الله بن ياسين، وأيضا إلى أمير المرابطين هناك وهو يحيى بن عمر النبتوني، يشكون لهما حال الإسلام في بلاده. وبعد المشورة يعني التي تمت بين الفقيه والأمير ومشايخ المرابطين، قرروا أن يسارعوا لنجدة أهالي درعة وسجلماسة وتحريرهم من ظلم بني وانودين هؤلاء المغراويين. وحاكم بنو وانودين في ذلك الوقت هو مسعود بن وانودين، وبالفعل توجهت قوات المرابطين بقوات كبيرة، كان ذلك في السنة 45 بعد 400 الهجرة بقيادة الفقيه عبد الله بن ياسين وأيضا الأمير يحيى بن عمر اللمتون. استطاعت قوات المرابطين أن تلحق الهزيمة في بجيش مسعود بن وانودين، وكان ذلك في درعة، في مكان يعني درعة مقرة، ثم أيضا هزموه مرة أخرى في سجل ماسة وتمكنوا من قتله وأخذوا غنائم كبيرة جدا. ثم بعد أن استقر الأمر سار عبد الله بن ياسين في سنة 46 بعد 400 الهجرة باتجاه الغرب لغزو مدينة أودفست، وهي تابعة لمملكة غانا، وسكان هذه المدينة هم من العرب وأيضا من بربر زناتة، مشكلين من العرب ومن بربر زناتة، واستطاعوا أيضا أن يدخلوها واستباحوها. ثم في سنة 47 و400 للهجرة قتل الأمير يحيى بن عمر اللمتوني في إحدى معارك المرابطين مع أعدائه، فقام عبد الله بن ياسين وهو يعني صاحب الأمر هناك، الرجل ذو الكلمة النافذة، قام بتنصيب الأمير أبو بكر بن عمر اللمتوني، أو قام بتنصيب الأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني وهو أخ للأمير المتوفي يحيى بن عمر. ثم في سنة 48 و400 الهجرة سارت جيوش المرابطين باتجاه إقليم السوس، في هذا إقليم السوس يقع في جنوب غربي المغرب، وأمر أبو بكر بن عمر أمير المرابطين ابن عمه يوسف بن تاشفين، إذن هذا هو أول ذكر ليوسف بن تاشفين اللمتوني، أمره على مقدمة الجيش، وتمكن هذا الجيش من غزو ديار جزولة، ثم توجهوا إلى مدينة تارودانت، وتارودانت هي كما تعرفون قاعدة بلاد السوس، وأيضا مركزا للرافضة، كانت مركزا للرافضة، فانقضت جيوش المرابطين على الرافضة هناك وهزموهم، ورجع من بقى منهم إلى رحاب الإسلام الصحيح. بعد ذلك أيها الأخوة عبر المرابطون إلى جبال أطلس حيث بلاد المصامدة وتمكنوا من فتحها، ثم توجهوا إلى مدينة أغمات، وهذه كنا كما تعرفون تحكمها قبيلة مغراوة، وكان أميرها هو لقوط بن يوسف المغراوي، وضربوا حولها الحصار، لكن لقوط تمكن من الفرار مع أهله وخدمه وتوجه إلى تادلة عند أمرائها بني يفرن. استطاع المرابطون أيضا أن يدخلوا أغمات في سنة 49 بعد 400 الهجرة، ثم توجهوا إلى تادلة يتبعون لقوط هذا المغراوي، وتمكنوا من اقتحامها وقتلوا بني يفرن، وكذلك لقوط تم قتله ولأنه كان ملتجئا عندهم هناك. وتزوج أمير المرابطين بعد ذلك أبو بكر بن عمر من الأميرة زينب بنت إسحاق النفزاوية، وهي أرملة لقوط. بعد ذلك أيها الأخوة قرر الفقيه عبد الله بن ياسين أن يوجه هذه القوات المرابطية القوية المتحمسة إلى منطقة تامسنة لقتال قبائل برغواط الملحدة، ولما وصلوهم دارت بينهم وبين البرغواطيين معارك طاحنة كبيرة، جرح في إحدى هذه المعارك الفقيه عبد الله بن ياسين، كان جرحه بليغ أو جراحه كانت بليغة، وقبيل وفاته نتيجة لهذه الجراح نقول أنه توفي في جماد الأولى سنة 51 و400 الهجرة، نقول قبيل وفاته نصح أشياخ المرابطين بالاجتماع والتكاتف والاتحاد ويعني نبذ الفرقة والتحاسد، وتم بعد ذلك اختيار أمير أبي بكر ابن عمر اللمتوني لزعامة المرابطين، لزعامة هذه الدولة الكبيرة. إخواني عند وصولنا في الكلام عن تاريخ المرابطين إلى هذا الحد، لعلكم يعني لاحظتم بعض أوجه التشابه بين دولة المرابطين هذه ودولة الموحدين في صحراء نجد، نقول إذن في تشابه بين دعوة الفقيه عبد الله بن ياسين ودعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من حيث الظروف السياسية، لكن هناك أمور في دعوة عبد الله بن ياسين غريبة جدا وتدعو للحيرة. هذه الأمور أقول إن صحت فعلا هي غريبة وتدعو للحيرة، ما هي هذه؟ طبعا هذه نقلت أو المؤرخون قاموا بنقلها من كتاب ابن أبي زرع الفاسي، هذا الكتاب بعنوان الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، وكذلك نقلوها عن كتاب بعنوان المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب، وهذا الكتاب مأخوذ أيضا عن كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري، حتى نذكر يعني مصادرنا هنا بدقة. هذه الأمور التي وصفتها لكم بأنها غريبة جدا وتدعو الحيرة هي أنه وعلى الرغم من ورع عبد الله بن ياسين إلا أنه كان يأخذ الثلث من مختلف الأموال، يأخذ الثلث من مختلف الأموال، زروع أو نقود أو خيل أو ما شابه ذلك. ما هي الحجة في أخذه للثلث؟ ما هي حجة عبد الله بن ياسين في ذلك؟ قال أنه إذا أخذ الثلث من أموال الناس المختلفة يطيب هذه الأموال، يجعلها طيبة. طبعا هو لا يأخذها لنفسه ولكن يضعها في بيت المال، ومع ذلك نقول أيها الأخوة أنه لا حق له في أخذ هذه الأموال من أصحابها. الإسلام ما قال ذلك، صدقة معروفة والزكاة معروفة، في نظام هناك، ما يأتي كل واحد ويبتدع. إن كان قصده صدقة فهذه يعني من البدع العجيبة. الإسلام حدد مبالغ يعني الزكاة معروفة، وأيضا ما تأتي للناس تقصرهم قصر وتأخذ من أموالهم الثلث بحجة أنه صدقة. إذن هناك أمر آخر أيضا قد يبدو غريبا بعض الشيء بالنسبة لداعية مشغول بجهاد أعداء شرسين، يعني هذا أمر يعني أنا استغربته عندما يعني قرأته وشاهدته في الكثير من المراجع، هو أنه كان شغوفا بالنساء الجميلات ويسعى دائما لخطبتهن، وكان يتزوج في كل شهر عددا من هؤلاء النساء، في كل شهر يتزوج عددا من هؤلاء النساء ويطلقهن، يعني يتزوج ويطلق ويتزوج وهكذا. وكذلك إذا دخل رجل من عوام المسلمين، رجل عامي من العامة، دخل في دعوة الشيخ عبد الله بن ياسين وأعلن التوبة عن ذنوب سابقة مثلا ارتكبها في الجاهلية، في جاهليته يعني، فإنهم لا يقبلونه معهم إلا إذا أقاموا عليه حدود هذه الذنوب. هذه كارثة، ما حد راح يدخل في دعوتك. كيف تقيم الحدود على أمور يعني حدثت وانتهت وأتي الرجل هذا لكي يتوب؟ ما يقبلونه إلا إذا قاموا عليه حدود هذه الذنوب، مثل الجلد 100 صوت للزاني و80 صوت لحد القذف، ومثلها أيضا لشارب الخمر. أما إذا كان قتل قبل توبته فإنهم سوف يقتلونه، إذا كان يعني هو قاتل قبل أن يتوب فإنهم يقومون بقتله إذا ما وقع في أيديهم، سواء تاب أو غير تاب. إذا أتاهم تائبا أو غير تائب يعني ما وقع في أيديهم فإنهم أيضا سوف يقيمون عليه يعني هذا، يقتلونه. من يتخلف أيضا عن الصلاة، عن صلاة الجماعة، يجلد 20 صوتا. نقول لا شك أن هذه الأمور إن صحت فإنها بالفعل تدعو للغرابة والدهشة. على كل حال نقول أن الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي استطاع أن يؤسس دولة كبيرة مترامية الأطراف. هذه الدولة نشأت على أساس دعوته التي كانت تدعو، أو جوهرها دعوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا جهاد أعداء الإسلام أينما وجدوا. ولكن نقول يعني قد يكون هناك تشابه من الناحية السياسية بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوة الفقيه عبد الله بن ياسين، لكن نقول دعوة الشيخ محمد بن الوهاب الإمام المجدد رحمة الله عليه كانت دعوة التوحيد الخالص ودعوة واضحة ما كانت تشوبها أي شائبة. هنا هذا الأمير الجديد أبو بكر بن عمر يواصل قتال برغواطة، واستطاع بقوات المرابطين أن يمزق برغواطة ويشتتها حتى خضعت له، وقام بنشر الإسلام الصحيح بين هذه القبائل الملحدة الوثنية. ثم في السنة 52 بعد 400 واصل القتال، ففتح بلاد فازاز ومكناسة وجميع أراضي زناته، ثم توجه إلى مدينة لواتة الخاضعة لبني يفرن، فدخلها أيضا بقوة وبعنوة، ثم عاد مرة أخرى إلى قاعدته في المغرب وهي مدينة أغمت. هناك هذا أبو بكر بن عمر بلغته أنباء مقلقة من بلادهم في الصحراء، من بلاد المرابطين في الصحراء، إذ أن يعني نزاعا خطيرا قد نشب بين قبيلتي لمتونة ومسوفة، وهذا النزاع الذي نشب في السنة 52 بعد 400. لذلك قرر أبو بكر بن عمر أن يذهب بجزء من قوات المرابطين إلى البلاد في الصحراء هناك لحسم هذا النزاع الذي ان تطور تعرفون قد يمكن يمزق دولة المرابطين، وهي دولة كما تعرفون حديثة النشوء. قبل مسيرة إلى الصحراء قام بتطليق زوجته زينب النفزاوية، وطلب من ابن عمه يوسف بن تاشفين أن يتزوج منها، وأيضا أمره على المرابطين، جعله أميرا نائبا عنه على المرابطين في المغرب. ثم في ذي القعدة من سنة 53 و400 الهجرة توجه أبو بكر بن عمر بقوات من المرابطين إلى الصحراء، ولما وصل إلى هناك استطاع في الواقع أن يحسم هذا النزاع وأن ترجع الأمور إلى ما كانت عليه. ثم بعد ذلك واصل هذا الأمير المجاهد نشاطاته العسكرية في أفريقيا أو في السودان. نقول أفريقيا الحالية بكلامنا الحالي أو لتعني السودان في ذلك الوقت. إذن أفريقيا هي القارة الأفريقية، أخذ يواصل جهاده هناك وسار بقوات مرابطية جديدة للقتال في تلك البقاع البعيدة. في المغرب أيها الأخوة، واصل الأمير يوسف بن تاشفين نشاطاته العسكرية ضد غبائل مغراوة وزناته وبني أفرن، وكان مع بن تاشفين أربعة من مشاهير القادة، وهم سير بن أبي بكر، سير بن أبي بكر اللمتوني، ومحمد بن تميم الجدالي، وأيضا كان هناك عمر بن سليمان المسوفي ومدرك التلكاني. كللت نشاطات القادة هؤلاء المرابطين العسكرية، نشاطاتهم هذه العسكرية كللت طبعا بنجاحات كبيرة، حيث تمكنوا من إخضاع المناطق الجنوبية والوسطى من المغرب. ثم عاد بعد ذلك بن تاشفين إلى قاعدته في أغمات، وكان ذلك آخر السنة 54 بعد 400 هجرة. في نفس العام قام يوسف بن تاشفين بشراء أرض من جماعة من قبيلة مصمودة، هذه الأرض تقع في شمال غرب مدينة أغمات، وقرر أن ينشئ عليها مدينة تكون عاصمة للمرابطين في المغرب. وبالفعل خططوا هذه المدينة، وأول ما ابتدأوا شرعوا في بناء مسجدها. كان بن تاشفين يساهم مع العمال في بناء المسجد ويحمل الطين بيديه، وهو رجل كبير السن. وهذه المدينة هي طبعا مراكش، طبعا احنا نقول مراكش ونخلص يعني. وأيضا بعد ذلك قام يوسف بن تاشفين باقتناء الكثير من العبيد، وشكل منهم فرقة من الحرس الشخصي، العبيد السود، شكل منهم فرقة من الحرس الشخصي، وكانوا من المقاتلين الأشداء. وكذلك اشترى من الأندلس الكثير من العبيد النصارى الأوروبيين، وشكل منهم فرقة من الفرسان كانوا من ضمن الحرس الشخصي لهذا الأمير المرابط الكبير. بلغ عدد جيش المرابطين أكثر من 100,000 فارس، لاحظوا فارس، 100,000 فارس وليس راجل، لا شك أن جيش مدمر. ومعظم هذه القوات كانت من قبائل صنهاجة وزناتة ومصمودة وجزولة وغيرها من القبائل. ثم بعد ذلك تحرك يوسف بن تاشفين في الأيام الأخيرة من سنة 54 و400 للهجرة بقواته لكي يفتتح مدينة فاس، وهي أعظم مدن المغرب، واستطاع بالفعل أن يهزم القبائل التي واجهته. ودخل مدينة فاس في السنة 55 بعد 400 الهجرة، وقام بتعيين أحد رجاله من قبيلة لمتونة واليا عليها. ثم بعد ذلك واصل الزحف على بلاد غمارة حتى وصل إلى طنجة، واستغلت مغراوة ذلك، يعني توغل يوسف بن تاشفين في أراضي المغرب، فقامت قبيلة مغراوة استغلت هذه الفرصة وقامت بمهاجمة فاس، ودخلوا هؤلاء إلى فاس وقتلوا عامل المرابطين عليها. فاضطر يوسف بن تاشفين للعودة إلى فاس وحاصر المدينة، ثم دخلها عنوة بالمرابطين ونكل بمغراوة وبني أفرن وقتل منهم الكثير. وكانت هذه الحوادث في السنة 62 بعد 400 للهجرة. ثم يعني بعد فترة طويلة من إقامته بالصحراء، نعود مرة أخرى للأمير أبي بكر بن عمر لمتوني، نقول عاد أبو بكر بن عمر هذا الزعيم المرابطي، عاد من صحراء شنقيط بعدما سمع بما حققه المرابطون هناك في المغرب من انتصارات كبيرة باهرة. وفي سنة 65 و400 الهجرة وصل إلى مدينة أغمات، وذهب رفاقه إلى مراكش للسلام على الأمير يوسف بن تاشفين في عاصمته الجديدة مراكش. ثم في مكان يعني يقع بين مراكش وأغمات تم اللقاء بين الزعيمين الكبيرين، وبناء على نصيحة من زينب بنت إسحاق، هذه زوجة يوسف بن تاشفين، أمرته بأن يقابل ابن عمر بغلظة وجفاء. فخرج يوسف بن تاشفين ومعه القوات الهائلة الكبيرة، كذلك معه ركائب محمل عليها الأقوات والهدايا. فاستغرب أبو بكر بن عمر وقال له: ما تصنع بهذه الجيوش يا يوسف؟ فقال له يوسف بن تاشفين: استعين بها على من خالفني، يعني إشارة واضحة، يعني دير بالك، ها كل هالقوات هذه لو حاولت أن تخالفني ندمرك بها. وطبعا ثم نظر بعد ذلك أبو بكر بن عمر إلى هذه الركائب الإبل المحملة خلف يوسف، فقال له أبو بكر: وما هذه الإبل؟ فرد عليه بن تاشفين وقال له: جئتك بكل ما عندي من مال وطعام وكساء لتستعين به على الصحراء، يعني معناها ارجع إلى مكانك. أبو بكر بن عمر هذا رجل ذكي وكبير وحازم، وفهم يعني رسالة يوسف بن تاشفين هذه، فأخذه مسك بيده وجلس سوية على الأرض وقال له يا يوسف. هذه والله كلمة مهمة جدا لازم نعرفها أيضا، هذه أيضا من الدروس التي يعني نستقيها من هذه السلسلة. قال له يا يوسف اتق الله في المسلمين ولا تضيع شيئا من أمورهم، فإنك مسؤول عنهم والله خليفتي عليك وعليه. ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى الصحراء وواصل الجهاد في أفريقيا. نعم في أفريقيا، طبعا ذهب إلى أفريقيا لكي يواصل الجهاد وترك المغرب. وفي إحدى حروب هناك توفي، إحدى حروبه وإن كانت في النيجر ومالي، كانت له حملات عسكرية كبيرة في النيجر وفي مالي وفي مملكة غانا، وطبعا توفي هناك في السنة 80 بعد 400 للهجرة. نعم أنا أقول أريد أن أتوقف قليلا عند هذا التصرف الحكيم الرائع من الأمير أبي بكر بن عمر. لا شك أنه كان تصرفا في غاية الحكمة، إذ أنه لو أراد أن يدخل في صراع وهو أمير مرابطين الصحراء مع ابن عمه أمير مرابطي المغرب، لكانت المحصلة هي انهيار دولة المرابطين الفتية. سوف تنهار كلتا الدولتين، سواء اللي في المغرب أو اللي في الصحراء، وبالتالي تنتهي الدولة المرابطية هذه الكبيرة وهي في بداية نشوئها. لكن الرجل انظر إلى ولي الأمر لا تصرف بحكمة، يعني يضحي قليلا، الله سبحانه وتعالى سوف يأجرك على ذلك، لماذا أدخل في صراع مع أخوتي؟ فهو أدرك أنه لو دخل في صراع فهذا سوف يؤدي إلى انهيار دولة المرابطين الفتية في الصحراء وفي المغرب، خاصة وأن القبائل المختلفة، طبعا كل هذه القبائل التي هزمها المرابطون تتربص بهم وتتحين فرصة للانتقام. ولكن بالفعل التاريخ يرينا أيها الأخوة أن الدول لا تقوم ولا تكبر إلا برجال مثل هذه النوعية، مثل شخصية أبي بكر ابن عمر اللبتو. نعود مرة أخرى الكلام عن يوسف بن تاشفين، فنقول أنه اهتم بمدينة فاس وقام أيضا بتحصينها وركز على إقامة شرائع الإسلام بصورة صحيحة، ولدرجة أنهم كانوا يذكرون أنه كان يعاقب أهالي الأزقة أو كما نسميه الفريج أو الأحياء التي لا مساجد بها، يعني كل حي أو زقاق يجب أن يكون به مصلى أو مسجد. إذن كان يهتم هذا الأمير الكبير في مصلحة المسلمين. وأيضا أيها الأخوة يوسف بن تاشفين واصل الأعمال العسكرية واستطاع أن يخضع قبيلتي مكناسة والواتة وهما من قبائل البربر البتر كما تعرفون، وبذلك سيطر على معظم المغرب القربي. ثم توجه مرة أخرى في السنة 67 بعد 400 للهجرة، واستطاع المرة الثانية أن يكسر شوكة قبيلة غمارة المصمودية وهي من قبائل البربر البرانس. بذلك يكون المغرب الإسلامي بأقسامه الثلاثة الأدنى والأوسط والأقصى قد خضع لسيطرة القبائل الصنهاجية. فأنتم تعرفون أن الجزء الشرقي من المغرب يحكمه بنو زيري وهم بنو المنصور وبنو حماد، أما الجزء الغربي فيحكمه المرابطون. وفي السنة 68 بعد 400 للهجرة تلقب يوسف بن تاشفين، في هذه السنة 68 بعد 400 للهجرة تلقب يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين وناصر الدين، ودعا للخليفة العباسي في ذلك الوقت، هو الخليفة المقتدي بأمر الله وهو كما تعرفون الخليفة 27 من خلفاء بني العباس. وكان بعض أصحاب بن تاشفين قد أشاروا عليه أن يتخذ لقب أمير المؤمنين، قالوا له ليش تقول يعني لماذا تقول أمير المسلمين، لماذا لا تكون أمير المؤمنين؟ ماذا رد عليهم؟ قال حاشا لله أن نتسمى بهذا الاسم، إنما تسمى به خلفاء بني العباس، هذا الاسم يخص خلفاء بني العباس لأنهم من تلك السلالة الكريمة ولأنهم ملوك الحرمين مكة والمدينة وأنا من رجالهم والذي أقوم بأمر دعوتهم هنا في المغرب. يعني لا شك أنه رد عليهم. نعم رجل بمثل هذه الرؤية الحكيمة الواعية يكون في الغالب دائما التوفيق حليفة بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو يجاهد في سبيل الله ويهتم بأمور الإسلام وكذلك يحرص على مصلحة المسلمين وأيضا مع بذل الأسباب، كيف لا يوفق أيها الأخوة؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف يقوم بتوفيقه. يعني التوكل على الله مع بذل الأسباب بإذن الله تكون نتيجة إن شاء الله عظيمة وناجحة. نعم الآن أيها الأخوة أريد أن أعود معكم مرة أخرى لأحداث مملكة إشبيلية. نقول أن المعتمد بن عباد هناك طبعا عرف هو وبعض ملوك الطوائف أن المسألة سوف تنتهي بأنهم سوف يدمرون من قبل قوات النصارى وخاصة الملك الصليبي القشتالي الفرنسوس السادس. لذلك أمام هذا الخطر الكبير يعني قرروا أن يستنجدوا بالمرابطين. وأيضا هذا المعتمد بن عباد هنا يقف موقفا الحقيقة مشرفا، لابد أيضا أن نذكرهم ضمن الدروس المستقاة والمستفادة من هذه السلسلة، أنه لم يستمع لنصيحة كبار رجال دولته. ماذا كانت النصيحة؟ قالوا له لا تستنجد بالمرابطين، هؤلاء الذين خرجوا من صحراء شنقيط والتهموا المغرب، إذا استنجدت بهم يعني ودخلوا إلى الأندلس فلا شك أنهم سوف يزيلونكم ويأخذوا حكم الأندلس منكم. وأيضا ولي عهده ابنه عبيد الله الملقب بالرشيد حذر أيضا والده من استقدام المرابطين، ومن ضمن الذي قاله هؤلاء يعني الذين أشاروا عليه قالوا له يا معتمد إن الغمد لا يتسع لسيفين، الغمد لا يتسع لسيفين. فقال لهم المعتمد العبارة الرائعة المعروفة التي ذكرناها في أكثر مناسبة، قال لابنه الرشيد قال له أي بني والله لا يسمع عني أبدا أني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى، فتقوم علي اللعنة في منابر الإسلام مثلما قامت على غيري، وحرز الجمال والله عندي خير من حرز الخنازير. قال لأن أقع بيد يعني يوسف بن تاشفين هذا الملك أو الأمير المسلم وأشتغل بعد ذلك راعيا لغنمه خيرا من أن أقع أسيرا بيد النصارى ويجعلوني راعيا للخنازير. لا شك أنها كلمة عظيمة من هذا الأمير الطائفي من أمراء دويلات الطائف. يقال أيضا أنه ذهب بنفسه إلى المغرب يطلب النجدة من بن تاشفين، وتقابل مع بن تاشفين في مدينة فاس، وفي رواية أنهم يعني أرسلوا جماعة من القضاة ومن علية القوم فقابلوا يوسف بن تاشفين في مدينة سبتة الساحلية. هنا يشترط يوسف بن تاشفين على المعتمد أن يترك له الجزيرة الخضراء، قال تترك لي الجزيرة الخضراء، مدينة الجزيرة الخضراء هذه التي تكلمنا عنها في بداية هذه الحلقات، حتى تكون قاعدة عسكرية لجيوش المغرب الباسلة. وعبرت قوات المرابطين المغربية الإسلامية وهم عبارة عن 7000 فارس وآلاف المشاة، عبروا من ميناء سبتة، ثم لما توسطت سفن المرابطين في مياه المضيق مضيق جبل طارق وعلى رأسها سفينة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين هي التي تقود السفن التي حملت الجنود، يعني وكان هذا العبور لما عبروا كان العبور هو في 25 من ربيع الأول سنة 79 و400 الهجرة، هذا طبعا بعد سقوط طليطلة. نقول لما عبرت هذه السفن أو أثناء عبورها لهذا المضيق الرهيب ثارت الرياح عاصفة، فوقف الأمير المجاهد وبسط يديه نحو السماء ودعا الله سبحانه وتعالى قائلا اللهم إن كنت تعلم أن في جواز هذا خيرا وصلاحا للمسلمين فسهل علي جواز هذا البحر، وإن كان غير ذلك فصعبه علي حتى لا أجوزه. الله أكبر، يدعو الله سبحانه وتعالى مع هذا الاستعداد الكبير ومع قوته ومع ثقته بنفسه وبجيشه إلا أنه لا يتخلى أبدا عن السلاح العظيم وهو سلاح الدعاء. الدعاء أيها الأخوة سلاح عظيم كما تعرفون. وبفضل من الله سبحانه وتعالى هدأت الريح وسكن البحر ووصلت السفن إلى بر الأمان بالأندلس، ونزل القائد البطل، وفور أن وطأت قدماه أرض الأندلس صلى ركعتين شكرا لله تعالى، ثم أمر بأن تحصن مدينة الجزيرة الخضراء وتوجه بجحافله إلى أشبيلية. يعني أول ما وصل إلى هذه يعني انظر بذل السبب أيها الأخوة، هنا بذل السبب والدعاء يعني التوكل على الله سبحانه وتعالى. أول ما وصل ما في لا حرس شرف ولا سلام جمهوري ولا سلام مش عارف إيش، سجد لله سبحانه وتعالى يشكر الله سبحانه وتعالى. أولا يجب أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، من يصنع ذلك لا شك أنه مخلص النية لله سبحانه وتعالى. فصلى ركعتين شكرا لله تعالى، ثم طبعا أمر بأن تحصن بذل الأسباب، هنا أمر بأن تحصن مدينة الجزيرة الخضراء وتوجه بجحاف المرابطين إلى أشبيلية. خرج له المعتمد لاستقباله ومعه طبعا علية القوم، أقام في إشبيلية لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك أرسل يعني أخذت تتوافد عليه قوات ملوك الطوائف أرسل لهم وهو في إشبيلية أن يوافوه بقواتهم، فيعني الكثير منهم قاموا بإرسال القوات للاشتراك في الجهاد ضد الجيوش الصليبية، حيث أتاه عبد الله بن بلقين حاكم غرناطة، وأيضا أتاه أخوه تميم بن بلقين حاكم مالقة، وأتاه معز الدولة بن صمادح وهو هذا ابن حاكم المرية. بقية الملوك والأمراء فقد طبعا عذرهم يوسف بن تاشفين لأنهم انشغلوا بسد الجبهات كل يعني حسب قدرته ويواجه القوة النصارى التي تقع في مقابلته. هذا الجيش الكبير الجيش المسلم زحفت القوات الإسلامية هذه الكبيرة وسارت وتوقفت في سهل يقع شمال بطليوس. هذا السهل يقع بالقرب من حدود البرتغال الحالية وهو سهل الزلاقة. توقفت القوات الإسلامية هناك في سهل الزلاقة. الأنباء هذه الرهيبة وصلت إلى أسماع الفونسو السادس. كان الفونسو كما تذكرون لما تكلمنا عن الثغر الأعلى عن مملكة سراقسطة يحاصر بقواته مدينة سراقسطة، وكان حاكمها في ذلك الوقت المستعين بن هود. هذه المدينة أوشكت على السقوط في يد الفونسو السادس، لكنه لما سمع بتحرك المرابطين والجيوش الإسلامية ترك حصار سراقسطة، وهو كما تعرفون قلنا كان قد أقسم أنه لن يفك حصارها وسوف يقتحمها أو يموت دون ذلك. لكن طبعا لما بلغته أنباء هذا التقدم المرابط الكبير ترك الحصار وأرسل إلى سانشو راميريز ملك أراغون ليوافيه بقواته، وهذا سانشو كان يحاصر أيضا طرطوشة، وأرسل أيضا يطلب المدد من أمراء النصارى لمشاركته في حرب القوات الإسلامية. فتوافدت إليه قوات جليقية وأشتوريس وأيضا قوات النافار وبلنسيا، أتته قوات صليبية كثيرة. كذلك توافدت عليه قوات صليبية من فرسان جنوب فرنسا ومن إيطاليا، وزحف بهذه القوات الصليبية الكبيرة وتوقف على بعد 5 كيلومترات فقط من الجيش المسلم. وكان طبعا نهر جيريرو هذا كان يحجز بين القوات الإسلامية والقوات الصليبية. قوات الفونسو الصليبية أيها الأخوة هذه تقدر ب80,000 مقاتل. القوات الإسلامية تعدادها هو 48,000 مقاتل. وكان الجيش المسلم ينقسم إلى مجموعتين كبيرتين. الآن أريد أن أفصل في هذه المعركة الشهيرة. نقول الجيش المسلم القوات الإسلامية كانت تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين. مجموعة المقدمة وهي مكونة من القوات الأندلسية، ومجموعة المؤخرة هذه وهي مكونة من قوات الملثمين أو المرابطين أو اللمتمين كما قلنا نفس الاسم. وهذه المجموعة مجموعة مؤخرة تنقسم إلى قسمين أيضا. القسم الأول يضم فرسان البربر من جميع قبائل البربر، وهؤلاء بقيادة القائد المرابط الفذ داود بن عائشة. أما القسم الثاني وهو الذي يضم النخبة وهم فرسان المرابطين من قبيلة لمتونة وصنهاجة، هذا هو قوات النخبة هذه كانت بقيادة الأمير اللمتوني يوسف بن تاشفين أمير المسلمين. تواجه الجيشان مدة 3 أيام يتبادلان الرسائل، وكتب بن تاشفين انظروا والله عزة الإسلام أيها الأخوة عزة ما بعدها عزة، كتب بن تاشفين للفونسو يعرض عليه الدخول في الإسلام أو الجزية عن يد وهو صاغر أو الحرب. انظر إلى العزة، بينما كان الفونسو هذا هو ووالده من قبله يأخذان الجزية من ملوك الطوائف. انظروا عندما نتفرق ونتشرذم ماذا يحصل لنا، وانظروا إلى عندما يعني نرفع راية لا إله إلا الله نرفعها صادقة، يعني نأخذها هكذا ليس لبلوغ مآربنا فقط، للوصول إلى مناصب، للوصول بعد ذلك إلى غايات دنيوية ثم نتخلى عن هذا الشعار. لا أيها الأخوة، عندما نأخذ هذا الشعار ونخلص النية لله سبحانه وتعالى ونرفع هذا الشعار حقيقة، فالله سبحانه وتعالى ينصر. الله سبحانه وتعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. آية واضحة، كلام رب العالمين، لا تقبل لا يعني تأويل ولا غير ذلك، إن تنصروا الله ينصركم. فنقول يرسل له يعني إما الإسلام أو الجزية عن يد وهو صاغر أو الحرب. وختم الكتاب بهذه العبارة: بلغنا يا أدفونش، يسمون الفونسو أدفونش، قال له بلغنا يا أدفونش أنك دعوت إلى الاجتماع بنا وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر فيها البحر إلينا، فقد عبرنا إليك، وقد جمع الله في هذه الساحة بيننا وبينك، وسترى عاقبة دعائك. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، الله أكبر. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، انظر إلى العزة، الله أكبر. طبعا الفونسو هذا ملك صليبي قوي، الفونسو السادس، غاضب من هذا الكتاب، ورد على الأمير المجاهد متوعدا، يتوعد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. فماذا صنع؟ هذه كانت آخر الرسائل. كتب البطل الشجاع على ظهر كتاب الفونسو: أما بعد فإن الجواب ما تراه بعينك، لا ما تسمعه بأذنك، لا ما تسمعه بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى. ثم بعد ذلك أتبع هذه الجملة البليغة بكتابة بيت شعر لأبي الطيب المتنبي، وهو: ولا كتب إلا المشرفية والقنا، ولا رسل إلا بالخميس العرمرمي. نعم، هذا ما حدث أيها الأخوة. في فجر يوم الجمعة 12 من رجب، احفظوا هذا التاريخ أيها الأخوة، احفظوه. في فجر يوم الجمعة 12 من رجب من سنة 79 و400 للهجرة، شن الصليبيون هجومهم على القوات الأندلسية، وتمكنت القوات الصليبية القوية من سحق القوات الأندلسية. وقلنا القوات الأندلسية هي في المجموعة الأولى من الجيوش الإسلامية، وهي تقع في المقدمة. وبالفعل تمكنوا من تحطيم القوات الأندلسية، وفر معظم القوات الأندلسية عند اللقاء الأول، ولكن المعتمد ابن عباد ثبات الأسود، ومعه فرسان إشبيلية، وكان ثباته عظيما حتى أنهم أثخنوه بالجراح، مزقوه تمزيق وهو لم يفر أبدا. وكادت أن تحل الهزيمة، وهذه الجبهة الصليبية كانت بقيادة أحد أقوى قادة الفونسو السادس، وهو أوليفر هانز كما تكلم. يعني كادت هذه أن تحل الهزيمة بالصدمة الأولى، هذه كادت أن يعني تدمر القوات الأندلسية. ولو انهار المعتمد، كان لثبات المعتمد يعني بعد الله سبحانه وتعالى الأمر الكبير في يعني هذه في قلب موازين هذه المعركة. ثبت المعتمد حتى أنه ضرب على رأسه وسالت الدماء من كل جهة من جسمه، إلا أنه ثبت وأخذ يقاتل بقوة، وحوله فرسان إشبيلية. ثم بعد ذلك قام هذا أوليفر هانز يقاتل بهذه الجبهة، وكادت قوات أوليفر هانز القشتالية الصليبية أن تنتصر على قوات الأندلسية، بقايا الأندلسيين الذين صمدوا. ثم بعد ذلك هاجم الفونسو السادس بفرقه الصليبية الكبيرة الجبهة التي تليه، وهذه الجبهة التي تقابل قوات الفونسو السادس هي القسم الأول من قوات المرابطين. قلنا أيضا المجموعة الثانية كانت تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وبه قوات البربر، وانقض عليهم هنا الفونسو السادس بقواته، وكانت هذه قوات القسم الأول من قوات المرابطين بقيادة كما قلنا داود بن عائشة. فاستطاع أيضا الصليبيون أن يزحزحوا قوات داود بن عائشة وجنوده من مواقعه. الأمير الملثم يوسف بن تاشفين كان يراقب التطورات هذه، يراقب تطورات المعركة بعين العسكري الخبير، وهو خبير من الطراز الأول، كان يراقب المعركة بدقة، وما أعطى الأمر بالهجوم إلا في اللحظة الحاسمة. لما شاهد ما حل بالمسلمين هناك الجبهة الأندلسية، ثم بعد ذلك قوات داود بن عائشة، أعطى الأمر لقوات القسم الثاني من جيش المرابطين بالهجوم، وهم كما قلنا نخبة الجيش وصفوة المقاتلين. فانطلقوا بهجوم كاسح ذو شعبتين بقيادة القائد البطل سير بن أبي بكر المتون، لإنجاد الأندلسيين ولإنجاد المرابطين بقيادة داود بن عائشة. لإنجاد الأندلسيين بقيادة المعتمد، تحت قيادة المعتمد بن عباد، ولإنجاد المرابطين بقيادة داود بن عائشة. إذن هذا الهجوم الذي قاده سير بن أبي بكر كان ذو شعبتين، واستطاع سير بن أبي بكر أن يقلب الموقف رأسا على عقب، حيث استطاع أن يخترق قلب الجيوش الصليبية، وثبت الأندلسيون وجنود مقدمة المرابطين في مواقعهم، وعاد من فر للاشتراك في هذه الملحمة. هذه نعم أيها الأخوة هي ملحمة الزلاقة. استطاع الشيخ الكبير ذو 79 عاما أيها الأخوة، ذو 79 عاما أمير المرابط أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، استطاع أن يصل إلى معسكرات الصليبيين وطبول قواته الضخمة يشق صوتها الفضاء، وأشعل النيران في معسكرات الصليبيين. وكان الفونسو السادس في هذه الأثناء قد اقتحم الخندق الذي يحمي معسكرات المرابطين. الفونسو هذا شديد البعث، الفونسو السادس، فاقتحم الخندق الذي يحمي معسكرات المرابطين. فلما شاهد النيران تلتهم معسكراته عاد مسرعا للدفاع عن معسكره، ولكن طبعا هناك تلقته قوات النخبة من المرابطين فمزقوا فرقه العسكرية، ولكنه مع ذلك استطاع أن يصل إلى معسكراته، واشتد القتال حول هذه المعسكرات. والأمير المرابط الكبير يحث المجاهدين على الاستبسال في القتال وهو معهم ممتطيا صهوة فرسه. وكان لطبول المرابطين أيها الأخوة، كانت لهم طبول ضخمة جدا أثرها المدمر على نفسيات الصليبيين، وأيضا كانوا يستخدمون الإبل، والإبل هذه كانت لأول مرة تشترك في القتال في الأندلس، فكانت الطبول هذه يرج صوتها الأرض رجة. وكان المرابطون يقاتلون بصفوف متراصة متماسكة. احتدمت المعركة، وفي اللحظة الحاسمة كما تعرفون قرر الأمير المرابط البطل بطل معركة الزلاقة أن يزج بحرسه الأسود، قلنا له فرقة من الحرس الأسود وهم 4000 مقاتل، واستطاعوا أن يحسموا المعركة. واستطاع أحد عبيد الأمير يوسف بن تاشفين، أحد عبيده من المسلمين، أن يصل للفونسو وأن يجرحه وأن يسبب له جرحا غائرا في فخذه. ولما اقترب المغرب كانت القوات الصليبية ممزقة مشتتة في كل مكان، والمرابطون يلاحقونهم يقتلونهم، يعني ما أنقذ هؤلاء الصليبيين إلا حلول الظلام. أما الفونسو السادس الخبيث هذا الملك القشتالي فقد فرج ريحا ومعه 450 من رجاله غالبيتهم جرحى، ولجأوا إلى مرتفع بالقرب من ساحة المعركة واختبأوا في هذا المكان تحت جنح الظلام. الجيش المرابطي، هذا الجيش المرابطي المسلم المنتصر، يعطي الأمر يوسف بن تاشفين بأن تضرب رقاب الأسرى من الصليبيين، وجمعت رؤوس الأسرى كالصوامع، جمعوها كالصوامع في المساجد، وقام المؤذنون في أعلاها يؤذنون لمدة 3 أيام ابتهاجا وانتصارا بهذا النصر. نعم، قوات بدوية من الصحراء شديدة البأس. الأمير المجاهد هذا يوسف بن تاشفين عاد إلى المغرب بعد أن بلغه نبأ وفاة ابنه أبي بكر، ثم بعد مرور عام واحد على معركة الزلاقة الشهيرة عادت الأوضاع للتردي في الأندلس، وذلك بسبب صراع ملوك الطوائف فيما بينهم. استنجدوا مرة أخرى أيضا بالملثمين أو بالمرابطين أو باللمتونيين، فعبر الأمير أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بقواته وتصدى أيضا في هذه المرة للصليبيين. لكن ملوك الطوائف لم يرتدعوا أبدا ولم يتوقفوا عن تفاهاتهم هذه واستعانتهم بالصليبيين ضد بعضهم البعض، لذلك قرر الأمير يوسف بن تاشفين أن يقضي على دويلات الطوائف في الأندلس. فعبر المرة الثالثة في السنة 83 بعد 400 الهجرة، واستطاع أن يقضي على دويلات الطوائف، وإلا أنه استبقى المستعين بالله وهو أحمد بن هود حاكم سرقسطة، وألحق بالصليبيين هزائم فادحة. هذا يوسف بن تاشفين ألحق بالصليبيين هزائم كبيرة وفادحة، واسترد كل ما أخذوه من المسلمين إلا طليطلة. طليطلة كما تعرفون طبعا أخذوها في السنة 78 بعد 400 للهجرة. نعم، وفي رجب من سنة 84 و400 الهجرة استولى المرابطون على أشبيله وقبضوا على المعتمد بن عباد وأرسلوه إلى مدينة أغمات في المغرب، فتوفي بها هذا الأمير الشهير المعتمد بن عباد، وكانت وفاته في السنة 88 بعد 400 للهجرة. نعم، المرابطون أيها الأخوة يجب أن أذكر أنهم دخلوا قرطبة في صفر من سنة 84 و400 للهجرة، وهي هذه قرطبة كانت تابعة لمملكة إشبيلية، وأيضا قتلوا حاكمها كما ذكرنا في الكلام عن تاريخ قرطبة، قلنا قتلوا حاكمها الفتح بن معتمد بن عباد الذي كان قد تلقب بالمأمون. لكن هنا سؤال أيضا يثار أيها الأخوة، سؤال هذا يقول: لماذا هاجم يوسف بن تاشفين أمير الملثمين أو المرابطين؟ لماذا هاجم دويلات الطوائف؟ ما هي الأسباب التي دعت يوسف بن تاشفين لمهاجمة دويلات الطوائف؟ للإجابة على هذا السؤال نقول: صراع هؤلاء الأمراء أو الملوك التافهين ملوك الطوائف فيما بينهم جعل الصليبيين ينتزعون الأندلس الإسلامي شبرا شبرا. ولما أدرك الأمير المرابطي هذه الحقيقة عزم على التصدي لهذا الخطر، ولذلك قرر أن يجاهد في الأندلس، نقول جهاد الصليبيين دائما أن أذكر هذه الكلمة. ولكنه لما تيقن أن المعتمد بن عباد والمتوكل بن الأفطس حاكم بطليوس وعبد الله بن بلقين حاكم غرناطة قد عقدوا اتفاقات سرية مع الفونسو السادس القشتالي لمواجهة المرابطين، قرر أن يقضي على دويلات الطائف. يعني هو تحمل الصراع فيما بينهم، وتحمل يعني استعانة كل منهم على الآخر بطرق ملتوية، لكن أنهم يستعينوا بالصليبيين ويعقدون معهم اتفاقات سرية، هذا الأمر لم يستطع أن يحتمله يوسف بن تاشفين، ولذلك عبر وقضى على دويلات الطوائف وجعل دولة الإسلام في الأندلس هي تابعة لدولة المرابطين في المغرب. نقول هنا أريد أن أذكر أيضا هذه الحادثة المؤلمة جدا. نقول لما حاصر المرابطون قرطبة لكي يدخلوها، قام أميرها الفتح بن المعتمد هذا المأمون بإرسال زوجته زائدة اسمها زائدة وأبنائه منها إلى حصن المدور. حصن المدور هذا يقع على نهر الوادي الكبير. ثم لما اقتحموا قرطبة في صفر من سنة 84 و400 الهجرة، فرت هذه زائدة وكانت أميرة جميلة زوجة المأمون ابن المعتمد، فرت إلى الفونسو السادس وتنصرت، ارتدت عن الإسلام هي وأولادها وخدمها، وتسمت بإيزابيل. هذه لا شك أنها يعني مسألة مزعجة جدا. وعلى كل حال يعني لعلكم تلاحظون أيها الأخوة يعني أنني أذكر دائما كلمة المسلمين، وعندما أتطرق لمعاركهم الحربية ضد النصارى ما أقول النصارى، أقول كلمة الصليبيين، وأصر دائما منذ الكلام في هذه السلسلة على ترديد كلمة الصليبيين. نعم أيها الأخوة، الحرب هذه كانت حرب صليبية، والدليل على ذلك أنه في سنة أو في السنة 82 بعد 400 الهجرة طلب البابا أوربان الثاني، وأوربان الثاني تعرفون هذا تكلمنا عنه في دروس الحروب الصليبية، قلنا أنه هو صاحب وراعي فكرة حروب الصليبية، طلب من النصارى مساعدة الأسبان في حروبهم مع المسلمين. نتيجة لهذا النداء الذي أعلنه البابا، بابا روما الكاثوليكي أوربان الثاني، نتيجة لهذا النداء أقول توافد الفرسان الصليبيون من جنوب فرنسا لنصرة نصارى إسبانيا. ثم في مجمع كليرمون الكنسي، هذا المجمع كنسي عقد في مدينة كليرمون في فرنسا في السنة 88 بعد 400 الهجرة، هذا المجمع تمخض عن عدة قرارات، أهمها قرار بداية الحملات الصليبية على المشرق الإسلامي، تمخض عن الحرب الصليبية الأولى. نتيجة هذه الحرب أن احتلت القدس في السنة 92 بعد 400 الهجرة. نقول هناك أراد المطران برنارد رئيس الكنيسة الإسبانية وعددا من القساوسة الذين شاركوا في هذا المجمع الكنسي في كليرمون، أرادوا أن يشاركوا في الحرب الصليبية، ولكن البابا أوربان الثاني ماذا صنع؟ رفض ذلك وأصدر مرسوما كنسيا حرم فيه على الإسبان المساهمة في الحروب الصليبية التي تتم في المشرق الإسلامي، لأن عندهم حرب صليبية في الأندلس، وبالتالي الأولوية لصليبي إسبانيا والأندلس أن يقاتل المسلمين في الأندلس. وبعد نجاح الحملة الصليبية الأولى في المشرق الإسلامي، أعلن بابا روما في ذلك الوقت، وهو باسكال الثاني وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية كما تعرفون، أعلن الحرب الصليبية ضد مسلمي الأندلس. إذن باسكال الثاني يعلن الحرب الصليبية ضد مسلمي الأندلس، هذه أمور مذكورة، فنحن لا يعني نقول إلا حقا، ما نتكلم هنا عن نصارى فقط، إنما عن صليبيين متعصبين. على كل حال في السنة 32 أيضا بعد 600 للهجرة، يصدر البابا أيضا غريغوري التاسع قرارا كنسيا وعد فيه النصارى الذين يحاربون المسلمين في الأندلس مع الملك البرتغالي سانشو الثاني أن يغفر لهم ذنوبهم، يعطيهم الغفران. تعرفون الباباوات في ذلك الوقت كانت لهم سلطة إصدار صكوك الغفران. إذن هي أيها الأخوة حروب صليبية لا شك أبدا في ذلك، ويسميها الإسبان حركة الاسترداد لا ريكونكويستا. إذن بعد سيطرة المرابطين في عهد الأمير أو أمير المسلمين يوسف بن تاشفين على المغرب أو والأندلس أيضا، قضى على دويلات طوائف، أصبح الأندلس عاد مرة أخرى قويا كما كان، لكن طبعا هنا طليطلة لا تزال بيد الصليبيين. لكن نقول هذه معركة الزلاقة من المعارك الإسلامية الفاصلة التي أوقفت تقدم الصليبيين لمدة طويلة. في سنة 500 الهجرة توفي الأمير المجاهد يوسف بن تاشفين عن 100 عام، بلغ عمره قرن، يعني قارب 100 عام. وطبعا خلفه ابنه علي بن يوسف، ونعم نقول كان علي بن يوسف هذا سار بسيرة حسنة، وكان المرابطون في ذلك الوقت يكفرون من يتعاطى علوم الكلام، ما يقبلون علوم الكلام هذه، وأيضا قاموا بحرق كتب أبي حامد الغزالي كما سوف أفصل بعد ذلك. ولكن بمرور الأيام أيضا انغمس المرابطون في الترف والرقة كما سوف أفصل. أنا الآن يعني بعد أن تكلمت عن قيام دولة المرابطين في قلب الصحراء الموريتانية، وعن العمليات العسكرية في السودان ثم في المغرب، وبعد ذلك جهادهم الكبير في الأندلس، أريد أن أواصل الحديث عن المرحلة الثانية من تاريخ المرابطين. وهذه المرحلة أيها الأخوة تبتدئ بعد وفاة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، وتوفي هو كما تعرفون في شهر المحرم من سنة 500 للهجرة، وتولى الأمر بعده الأمير ابنه علي بن يوسف بن تاشفين، تولى قيادة هذه الدولة الإسلامية الكبرى. وأيضا قبل أن ندخل في تفاصيل هذه المرحلة من تاريخ الدولة المرابطية، أريد أن أذكر بإيجاز بعض صفات يوسف بن تاشفين. يوسف بن تاشفين هذا أيها الأخوة لم يتأثر بتاتا بمباهج الدنيا وزينتها، الدنيا هذه لما أقبلت عليه كانت تحتيده، ما تأثر بها، ظل على بدوته، بدوي خشن الطباع، يرتدي الملابس الصوفية الغليظة، ولم يكن يأكل إلا خبز الشعير مع لحوم الإبل، ويشرب أيضا ألبان الإبل، يشرب لبن الإبل ويأكل لحم الإبل وخبز الشعير، بدوي قح. أما عن صفاته الجسمانية فكان معتدل القامة، نحيف الجسم، خفيف العارضين، أسمر اللون، ذو صوت رقيق، لكنه يعني أسد من الأسود كما رأيتم. وكما سبق وقلنا توفي في المحرم من سنة 500 الهجرة في قصره بمراكش، ويعني بلغ 100 عام، لا شك أنها 100 عام حافلة من الحقيقة تاريخ هذا الرجل القمة من قمم الإسلام الشامخ. في بداية حكم أمير المسلمين علي بن يوسف قام بزيارة الأندلس لتفقد أحوالها، وبعد ذلك عاد إلى المغرب، ثم أصدر أمرا في السنة الأولى بعد 500 للهجرة إلى أخيه الأكبر تميم قائد جيوش المرابطين في الأندلس بمواصلة الجهاد ضد النصارى. فتحرك الأمير تميم بن يوسف بقوات كبيرة متجها إلى الشمال، ودخلوا الحدود القشتالية ووصلوا إلى بلدة إقليش. بلدة إقليش هذه كانت بها قلعة منيعة، واستطاع المرابطون أن يدخلوا إقليش ويسيطروا عليها، والتجأ الصليبيون إلى القلعة الحصينة هذه الموجودة التي تقع في إقليش. وفي الحال قام ملك قشتالة العجوز الصليبي الفونسو السادس الذي دحر في الزلاقة كما تعرفون، قام بتجهيز حملة عسكرية كبيرة لملاقات المرابطين بقيادة القائد الصليبي الشهير أوليفر هانز. وكذلك سار مع هذه الحملة الأمير القشتالي الصغير ذو 11 عاما سانشو. سانشو هذا ابن الفونسو السادس الوحيد، ما كان له إلا سانشو، ولكن للأسف أم سانشو هذه هي زائدة، زوجة المأمون ابن الفتح بن عباد التي تنصرت وتزوجت من الفونسو السادس، فأنجبت منه هذا الأمير القشتالي الصغير سانشو. وهذه الحملة طبعا التي سارت بقيادة أوليفر هانز ومعهم سانشو ابن الفونسو السادس، لما سمع تميم بن يوسف بقدوم القشتاليين أراد أن يتراجع وخشي مواجهتهم. لذلك تلاحظون أيها الإخوة فراسة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ومعرفته بأبنائه، إذ أنه كما تعلمون نصب الابن الأصغر وهو علي، نصبه وليا العهد في سنة 95 و400 الهجرة، وحجب ولاية العهد عن تميم، لم يتجاوز عمره 18 لما ولاه العهد، لما ولا علي، لأنه رأى في علي النجابة والشهامة والشجاعة وحجبها عن ابنه تميم. لماذا؟ انظروا في هذا الموقف، تميم يريد أن يتراجع وفي هذا الموقف فعلا ظهر واضحا صحة اختيار أمير المسلمين لولي عهد. إذن لما رأى تميم هذه القوات الصليبية تتقدم أراد أن يتراجع ويولي الأدبار، ولكن تصدى له قادة المرابطين المشاهير وعلى رأسهم الأمير محمد بن عائشة. محمد بن عائشة هو ابن يوسف بن تاشفين، ويتلقبون أحيانا بأسماء أمهاتهم افتخارا بأمهاتهم النجيبات التي اللواتي ولدن مثل هؤلاء الأسود. والأمير محمد بن فاطمة كان هناك طبعا في هذا الجيش الذي يترأسه وتزعمه تميم بن يوسف بن تاشفين. كان هناك الأمير محمد بن فاطمة والأمير محمد بن عائشة، وهما طبعا من لمتونة، وقام بتثبيت تميم بن يوسف بن تاشفين. ثم في فجر يوم الجمعة، كان ذلك 16 من شوال من السنة الأولى بعد 500 للهجرة، دارت معركة أقليش، وكانت معركة شرسة عنيفة انتهت بتمزيق جيش الصليبيين ومقتل ولي عهدهم الأمير سانشو. وبعد المعركة التي كانت نتائجها مروعة، هذه المعركة كانت لها نتائج مروعة، قتل من الصليبيين 23,000. نقول بعد هذه المعركة وعلى عادة المرابطين جمعوا رؤوس القتلى في أكوام وأخذوا يؤذنوا من فوقها. والله تاريخ حافل، تاريخ جميل جدا. في المحرم من السنة الثالثة بعد 500 للهجرة عبر أمير المسلمين علي بن يوسف بقوات هائلة من ميناء سبتة إلى الأندلس وهو يريد الجهاد، وتمكن من تحقيق نتائج كبيرة وانتصارات باهرة. ثم عاد بعد ذلك إلى مراكش العاصمة، ثم توالت حملات المرابطين العسكرية الجهادية ضد الصليبيين في الأندلس حتى أثخنوهم وأوقعوا في قلوبهم الرعب. في السنة الثانية بعد 500 للهجرة هلك الملك الصليبي القشتال الفونسو السادس، ولم يكن له ولد يخلفه. كما تعرفون هلك ابنه سانشو في معركة أقليش، فوقعت لذلك حرب أهلية بين أنصار ابنته أوراكا وزوجها الفونسو الأول ملك أراغون الملقب بالمحارب. أراغون هذا يلقب بالمحارب، ملك أراغون هذا الفونسو الأول يلقب بالمحارب. إذن حدثت معارك بين أوراكا ابنة الفونسو السادس وبين زوجها الفونسو الأول. يعني شكل طبعا هذا الزوج ملك أراغون وزوجته أوراكا جبهة ولكي تحارب أنصار ابنها الفونسو ريمونديز. إذن الفونسو ريمونديز ابن أوراكا يحارب الجبهة المتحدة الأخرى التي تضم أوراكا والدته ووالده أيضا الفونسو الأول، كل هذا لكي يرثوا عرش قشتالة. في أواخر السنة التاسعة بعد 500 الهجرة تمكن المرابطون من احتلال الجزائر الشرقية، قلنا هي جزر البليار وهي مايوركا ومنوركا واليابسة. ثم قام الأمير علي بن يوسف بن تاشفين بتولية رجل اسمه وانور بن أبي بكر لمتوني، عينه واليا على الجزائر الشرقية. ثم في المحرم من سنة 11500 للهجرة عبر أمير المسلمين علي بن يوسف بقواته إلى الأندلس لكي يجاهد النصارى. ثم بعد أن قام بعمليات عسكرية ناجحة رجع مرة أخرى إلى المغرب وعبر العبور الرابع إلى الأندلس أيضا في المحرم من السنة 15 بعد 500 للهجرة، ولكن هذه المرة عبر لكي يضع حدا لثورة أهالي قرطبة على واليهم الأمير المرابطي هناك. لماذا؟ حدث خلاف نشب بينهم وثار عليها القرطبة، فعبر لكي يضع حدا لهذا الخلاف. وبالفعل تم حل هذا الخلاف وتسويته بصورة سلمية. ثم وفي أثناء وجوده في قرطبة بالأندلس بلغته أنباء خطيرة عن تطورات حدثت في المغرب بسبب دعوة جديدة قام بها رجل اسمه محمد ابن تومرت. في رمضان من السنة 12 بعد 500 الهجرة استطاع الفونسو المحارب ملك أراغون أن يستولي على سرقسطة الثغر الأعلى، ثم استولى بعد ذلك في السنة 14 بعد 500 الهجرة على قلعة أيوب وهي من القلاع الحصينة في الثغر الأعلى. ولما سمع أمير المسلمين علي بن يوسف بهذه الأنباء المزعجة أمر أخاه والي إشبيل إبراهيم بن يوسف بحشد القوات والكتابة إلى ولاة المرابطين في الأندلس بالوفود إليه بقواتهم لمقابلة جيش الفونسو. لا بد أن يعملوا عمل عسكري لكي يتواجهوا مع قوات الفونسو المحارب الصليبي. وفي يوم 24 من ربيع الأول من سنة 14500 الهجرة دارت بالقرب من بلدة قتندة معركة عنيفة بين الجيشين، وهزم المرابطون في هذه المعركة هزيمة ساحقة، وقتل الكثير من العلماء والفقهاء وانسحب الجيش المسلم المنهزم إلى فالنسيا. ثم في النصف الثاني من عام 23 بعد 500 للهجرة تمكن الفونس المحارب من هزيمة المرابطين أيضا في معركة القليعة. طبعا القليعة بلهجتنا ننطقها نقول الجليعة، وهي المنطقة طبعا عندنا المعروفة على ساحل الخليج العربي جنوب الكويت، وهنا هذه معركة القليعة. على كل حال لا أريد يعني أن أطيل، أقول هذه القليعة تقع بالقرب من جزيرة شقر جنوب فالنسيا، وكانت هذه هزيمة كبيرة، إذ كانت خسائر المرابطين 12,000 بين قتيل وأسير، وكان قائد المرابطين هو الأمير أبو محمد بن أبي بكر بن سير الأمتوني، وهو ابن أخت أمير المسلمين علي بن يوسف، ويعرف بابن قنونة، وقنونة هي أمه أخت الأمير علي بن يوسف. على كل حال أنا أريد أن أتوقف هنا، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع.
الحلقة الحادية عشر.
السلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة الحادية عشرة من سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس، ولله الحمد نحن نسير في هذا البرنامج بصورة طيبة، التزام من الحضور، الحمد لله كل شيء كما يقولون على حسب الأصول. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله نواصل هذه الحلقات مثل ما بدأناها، وأن نستمر في ذلك حتى نفرغ منها. في الحلقة الماضية أيها الأخوة تكلمت عن هزيمة المرابطين في معركة جرت في ربيع الأول من سنة 1450 الهجرة. هذه المعركة قلنا أنها دارت مع قوات الفونس المحارب الصليبي هذا بالقرب من بلدة قتندة، وهزم المرابطون، وقلنا أن هذه المعركة بالفعل كانت ساحقة وهزيمة مدمرة للمرابطين، لأن قتل بهذه المعركة الكثير من العلماء والفقهاء. وقلنا أن الجيش المسلم المنهزم انسحب إلى فالنسيا، ثم أيضا قلنا أنه بعد ذلك في النصف الثاني من عام 23 و500 الهجرة تمكن أيضا هذا الفونس المحارب من إلحاق هزيمة كبيرة أخرى بالمرابطين في معركة القليعة. وقلنا القليعة هذه تقع جنوب فالنسيا، وهذه الهزيمة أيضا كانت كبيرة، إذ قدروا خسائر المرابطين ب12,000 بين قتيل وأسير. في هذه المعركة، معركة القليعة، كان الذي يقود الجيش المرابطي هو الأمير أبو محمد بن أبي بكر بن سير الأمتوني، وهو كما قلنا ابن أخت أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفي. في السنة 24 بعد 500 الهجرة عقدت هدنة بين الفونس المحارب ملك أراغون وبين ابن زوجته أوراكا الفونس ريمونديز ملك قشتالة. قلنا كان هناك خلاف لما تذكرون على وراثة عرش قشتالة، وهذا جعل الفونس المحارب لما عقدت هذه الهدنة يفكر جديا باحتلال ما تبقى من مدن مملكة سرقسطة. المدن هذه كانت بيد المرابطين مثل طرطوشة ولاردة وإفراغة ومكناسة، فهو يفكر الآن أن ينتزعها من المرابطين. واستعد الفونسو المحارب هذا بحملة عسكرية كبيرة شارك بها الكثير من النبلاء الفرنسيين، وكذلك شارك بها عدد كبير من الأساقفة والرهبان الإسبانيين. وهذا الاستعداد أو هذه المعركة التي كان يستعد لها الفونسو المحارب كانت في السنة 27 بعد 500 الهجرة، وتمكنوا في أواخر هذه السنة من احتلال مدينة مكناسة، ثم زحفوا باتجاه إفراغة وحاصروا إفراغة. وفي أثناء هذا الحصار طبعا تمكن أهالي إفراغة المحاصرين من الكتابة إلى الأمير أبي زكريا يحيى بن علي بن غانية، ويحيى بن علي بن غانية هذا هو أقوى وأشجع القادة المرابطين، وكان واليا على فالنسيا ومرسيا، فكتبوا إليه يستصرخونه لكي يسارع بإنجادهم من هذا الحصار الصليبي المدمر. وبالفعل توافدت النجدات من قادة المرابطين الذين كانوا في يعني الجوار، فأتى الزبير بن عمرو الأمتوني من قرطبة ومعه 2,000 فارس، وأتى أيضا بن غانية من فالنسيا ب500 فارس، واستعد كذلك عبد الله بن عياض والي مدينة لاردة بقواته. أما أهالي إفراغة المحاصرين وأميرهم سعد بن محمد بن مردنيش فقد قاوموا الحصار ببسالة، طبعا شجعهم بذلك الأنباء التي قالت أن الجيوش المرابطية تقترب إليه. هنا هذا الفونسو المحارب أقسم قسما صليبيا، وأيضا معه 20 من كبار رجاله، أقسموا بأن يفتتحوا المدينة أو يموتوا دونها. وكما تذكرون عندما تكلمنا قبل ذلك في دويلات الطوائف، قلنا أن سانشو راميريز وهو والد الفونسو المحارب كان قد أقسم القسم نفسه عندما كان محاصرا لمدينة وشقة قبل ذلك ب40 عاما. على كل حال، نقول في 23 من رمضان المبارك من سنة أو من السنة 28 بعد 500 الهجرة، وتحت أسوار مدينة إفراغة دارت معركة من أشرس المعارك في تاريخ الأندلس الإسلامي. وفي هذه المعركة أبلى الأمير أبو زكريا يحيى بن علي بن غانية والمرابطون بلاء حسنا، وتمكنوا من تمزيق الصليبيين تمزيقا، وقتلوا كبار القادة وكبار النبلاء الذين حضروا أو شاركوا في هذه المعركة. أما الفونسو المحارب هذا الذي أقسم أنه يعني لا يفر وأنه ينتزع هذه المدينة، فما كان أمامه إلا أنه طار بجناحيه كما يصفون، ومعه شرذمة من أصحابه، فر هاربا إلى سرقسطة، وهناك هلك غما وكمدا بعد 8 أيام من هذه المعركة الكبيرة. أما والي الأندلس الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين فقد توفي، وكانت وفاته في 20 بعد 500 للهجرة، وتولى بعده أو قام أخوه الأمير علي بن يوسف بن تاشفين بتعيين ابنه تاشفين ابن علي واليا على الأندلس بدلا من تميم بن يوسف. هذا يعني تاشفين بن علي قام أيضا بحملات عسكرية جهادية كبيرة ضد القشتاليين، وكان ملك القشتاليين في ذلك الوقت الفونسو ريمونديز كما قلنا، وهو نفسه الذي يلقب أو يأخذ الترتيب الفونسو السابع، يسمى الفونسو السابع، والمسلمون يسمونه بالسليطين، لأن هو الفونسو ريمونديز أو الفونسو السابع أو السليطين هو اسم لهذا الملك القشتالي. في السنة الأولى 30 بعد 500 الهجرة أرسل له والده يدعوه للعودة إلى المغرب، أرسل إلى تاشفين بن علي، فوصل إلى المغرب في جمادى الأولى من سنة 32 بعد 500، ثم وفي سنة أو السنة 33 بعد 500 قام أبوه بتعيينه وليا العهد. إذن أصبح تاشفين بن علي هو ولي عهد دولة المرابط. هذه خطوة في غاية الأهمية أنه يعين وليا العهد، إذ أن دعوة محمد بن تومرت هذا الذي تلقب بعد ذلك بالمهدي قد استفحل أمرها، وأسسوا له هناك دولة هؤلاء الذين طبعا ناصر محمد بن تومرت. محمد بن تومرت هذا أسس له دولة واتخذ من تين ملل عاصمة لهذه الدولة. هذه طبعا أمور سوف أفصل بها إن شاء الله بعد ذلك. ولكن قبل أن نختم الكلام عن تاريخ المرابطين في الأندلس، أريد أن أشير إلى بعض الأمور التي سوف أتكلم عنها في مناسبة أخرى بتفصيل أكثر، وهذه الأمور هي ما حدث في الجزائر الشرقية أو جزر البليار كما سميناها. جزر البليار هذه تسمى في الوقت الحاضر وهي الجزائر الشرقية، وقلنا أنها هي مايوركا ومينوركا ويابسة. أقول لما استولى عليها المرابطون في السنة 9 بعد 500 للهجرة وعين واليا عليها وانور بن أبي بكر لمتوني، بقى هذا الأمير واليا لمدة 10 أعوام، ولكنه أساء السيرة وكان ظالما قاشما. هذا الأمر عندما يعني يعم الظلم ويكون الظلم هو سمة للحاكم، لا شك أنه يؤدي إلى ثورة الناس، فثار أهالي الجزائر الشرقية عليه، وبالذات أهالي كبرى الجزر. كبرى الجزر الثلاث هي مايوركا، وألقوا القبض عليه وحبسوه، وكتبوا إلى أمير المسلمين يعلمونه بما حدث. فقام أمير المسلمين بتعيين الأمير محمد بن علي بن يوسف بن غانية، قام بتعيين الأمير محمد بن علي بن يوسف بن غانية، عينوه واليا على الجزائر الشرقية، وهو أخو يحيى بن علي بن غانية القائد الشهير. وكان تعيين هذا محمد بن علي بن غانية في السنة 20 بعد 500 للهجرة. والد الأمير محمد بن غانية هو علي بن يوسف، وهو من رؤساء قبيلة مسوفة الصنهاجية، ولقد نسبوا إلى أمهم واسمها غانية، وهي لمتونية ومن قرابة الأمير يوسف بن تاشفين. واستطاع محمد بن غانية أن يؤسس في الجزائر الشرقية هناك حكما قويا ثابتا، ثم بعد ذلك قام بتعيين ابنه الأكبر عبد الله وليا لعهده، ولكن ابنه إسحاق حقد على أبيه وأخيه وارتكب جريمة بشعة عندما قام باغتيالهما في السنة 50 بعد 500 للهجرة، وتولى إسحاق هذا حكم الجزائر الشرقية، وإن شاء الله سوف نأتيها بتفصيلات أكثر. الآن أيها الأخوة أريد أن أدخل في مرحلة جديدة في تاريخ هذه المحاضرات أو في تسلسل هذه المحاضرات، وهي الكلام عن دولة الموحدين، وهذا تاريخ منفصل، تاريخ كبير جدا لابد أن نتكلم عنه، وسوف أقوم بتفصيلات كبيرة في هذه الدولة التي ورثت دولة المرابطين بعد ذلك. أقول إنه في السنة 73 أيها الأخوة بعد 400 للهجرة بالتقريب ولد في بلاد السوس بالمغرب ولد اسمه محمد ابن عبد الله. والد هذا الرجل كان فقيرا وهو من قبيلة هرقة المصمودية، ومصمودة كما هو معلوم لديكم أيضا أيها الأخوة من البربر البرانس كما سبق وفصلنا في مناسبات كثيرة. نقول هذا الرجل عرف بالتاريخ باسم المهدي ابن تومرت، وكذلك عرف بالمهدي، وكلمة تومرت هذه التي يعني التصقت بأبيه هي كلمة أطلقتها جدته لما ولدت بابنها، وتعني لما صاحت تومرت تومرت يقولون بلغة البربر تعني يا فرحتي بك يا ولدي، كما يعني فصلها البعض. حاول الكثير بل نقول جميع المؤرخين الذين ينتمون للموحدين أن يبتدعوا نسبا لمحمد بن عبد الله الشهير هذا الذي تلقب بعد ذلك أو سمي بمحمد بن تومرت أو تلقب بالمهدي، فحاولوا أن يعني يخترعون له لقبا أو نسبا يتصل بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولعلكم لاحظتم هذه المسألة تتكرر وسوف تستمر مع الكثير من أصحاب هذه الدعاوى الغريبة، وأنه يعني قالوا أنه من ولد الحسن بن علي رضوان الله عليهما. نقول على كل حال يعني في سنة 500 للهجرة سافر محمد بن عبد الله هذا في رحلة طويلة لطلب العلم، فتوجه أولا إلى قرطبة في الأندلس. نسيت أن أخبركم هنا أن محمد بن عبد الله هذا نشأ في أسرة متدينة، هو قلنا من البربر من قبيلة هرقة المصمودية، ودرس فترة بسيطة في قرطبة ثم توجه إلى مدينة المرية الساحلية، ومن المرية هناك ركب البحر متوجها إلى المشرق الإسلامي، ونزل أولا بالإسكندرية ودرس بها على أبي بكر الطرطوشي، ثم توجه منها لأداء فريضة الحج، ثم توجه من مكة المكرمة إلى بغداد ودرس على يد أبي بكر الشاشي الفقه والأصول، يعني درس على يد أبي بكر الشاشي الفقه والأصول، ودرس أيضا الحديث على المبارك بن عبد الجبار. يقال أيضا أنه التقى بالإمام أبي حامد الغزالي في بغداد، ويقال في الشام، يعني لقائه بأبي حامد الغزالي كان في الشام ويقال أنه في بغداد.